بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. محاضرة اليوم بعنوان مسائل من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البرزخ. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البرزخ حديث مشهور رواه أصحاب السنن وغيرهم، وله طرق كثيرة جمعها شيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، جمع جميع روايات وألفاظ هذا الحديث. ونقرأ هذا الحديث ونستخرج منه مسائل مهمة تفيد كل مسلم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتقادا وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البرزخ، والبرزخ هي الحياة ما بين الدنيا وبين يوم القيامة. إن الإيمان بالغيب من أصول الدين، والله عز وجل أخبرنا في كتابه عن كثير من أمور الغيب، كذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور الغيب مما أطلعه الله عز وجل عليه. ومما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ما يتعلق بالبرزخ، وهي الحياة بين الدنيا ويوم القيامة. فوصف صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ما يحدث للإنسان من ساعة الغرغرة وسكرات الموت وخروج الروح وصعودها. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيه ذكر كثير من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والاعتراف والتصديق بها من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، لأنها من أمور الغيب يجب الإيمان بظاهر النصوص من الكتاب والسنة على حقيقتها من غير تأويل، من غير صرف اللفظ، صرف ظاهر اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، ولا تكييف، ولا يقال كيف كذا، كيف يحصل هذا في القبر وفي البرزخ، لا يقال هذا السؤال، لا يجوز هذا السؤال، ولا تعطيل ولا رد لما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحريف ولا تغيير في الألفاظ ولا في المعاني. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق والاعتراف والتصديق بجميع ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الغيب. حديث البراء بن عازب في أمور الغيب في البرزخ نقرأه وهو في أكثر من 3 صفحات، نقرأه ونذكر المسائل التي في هذا الحديث لنتعلم ونعمل ونتعظ ونستعد لما جاء في هذا الحديث وفي غيره من أمور الغيب في البرزخ وما بعده. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، خرجنا أي إلى المقبرة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خرجوا في جنازة رجل من الأنصار؟ اتباع الجنازة مسألة أولى، فضل اتباع الجنائز. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها أو حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه، وهذا فضل عظيم لاتباع الجنائز. يتبع الجنائز، يتبع الجنازة، له قيراط، أجر عظيم مثل الجبل. ثم يشهد دفن الجنازة، دفن الميت، له قيراط آخر أيضا مثل الجبل العظيم، فهذا فضل عظيم. وهذا خاص بالرجال، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ولما يحصل من النساء من كثير من المنكرات، لذلك اتباع الجنائز قال جمهور العلماء أنه خاص بالرجال، هذا فضل عظيم. مسألة الأولى من مسائل هذا الحديث. قال البراء: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، ما كاد يلحد، يعني بعد ان انتهوا من إلحاد القبر، إدخال الميت في اللحد، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. إذن يشرع الجلوس بعد دفن الميت، لماذا؟ سيأتي. قال: وجلسنا حوله. إذن السنة هي الجلوس. وليس القيام عند القبر بعد الدفن. نجد أكثر الناس هم قيام بعد الدفن. السنة الجلوس. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، وجلسنا حوله. إذن هذه مسألة مهمة، يجوز الجلوس عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، وبعد الدفن يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر للميت ويأمر الحاضرين أيضا بأن يدعو للميت بالثبات ويستغفرون له. دليل ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا بعد الدفن، هم قيام، يدفن الميت، يقال هذا، ثم يأتي الجلوس بعد ذلك للدعاء للميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والحاكم وهو حديث صحيح. يبدأ سؤال الميت بعد دفنه مباشرة، فإنه الآن يسأل. هذا هو الدليل. ثم قال البراء: جلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، لا يتحركون، لا يتكلمون، في خشوع وفي خوف وفي عظة، مشهد الموت عبرة، كفى بالموت واعظا. كأن على رؤوسنا الطير، إنسان إذا كان لا يتحرك لا يتكلم يأتي الطير ويقف على رأسه، يظنه شجرا أو حجرا لأنه لا يتحرك. كأن على رؤوسنا الطير. قال: وفي يده، في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود ينكت في الأرض، ينكت به في الأرض ليلفت نظر الصحابة رضي الله عنهم لما سيقول، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا. وهنا مسألة مهمة جدا من أصول الاعتقاد، وهي مسألة عذاب القبر ونعيمه، والحديث دليل على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دليل على أن عذاب القبر واقع على من شاء الله من الموحدين، وعذاب القبر، انتهى كلامه، وعذاب القبر للجسد والروح معا. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل على عذاب القبر. وجاء في الحديث الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لتسمع أصواتهم، حديث صحيح وهو في صحيح الجامع الصغير. القبر أول منازل الآخرة، لا يقال المثوى الأخير، هذا خطأ، ليس المثوى الأخير هو القبر، لأن القبر فيه ما بعده، فيه يوم القيامة وفيه الجنة وفيه النار، فالمثوى الأخير إما الجنة أو النار، ليس القبر. قبر أول منازل الآخرة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد، حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله. عذاب القبر لا يطيق سماعه الأحياء، يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. حديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذه بعض الأدلة على أن عذاب القبر واقع على من شاء. ومن الأدلة حديث البراء بن عازب الذي معنا، قوله صلى الله عليه وسلم هنا: استعيذ بالله من عذاب القبر، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يقول البراء بعد ذلك: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع من الدنيا ليس له علاقة بما في الدنيا من مال وولد وزوجة ومنصب وجاه وقبيلة، في انقطاع من الدنيا ليس له علاقة فيما في الدنيا الآن في البرزخ، إن العبد المؤمن، يصف صلى الله عليه وسلم حال العبد المؤمن وهو في البرزخ وهو في القبر، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، هذا البرزخ، نزل إليه ملائكة من السماء، من السماء من العلو، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفان من أكفان الجنة، لأنه مؤمن من أهل الجنة، معهم كفن من أكفان الجنة، ثياب وقماش من ثياب الجنة، قال: وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط في الدنيا الطيب المخلوط مع ماء لغسل الميت يسمى حنوط، طيب مخلوط يطيب به الميت بعد غسله مع الماء، هذا يسمى حنوط. لكن الملائكة هنا يأتون بكفن من أكفان الجنة، حنوط من حنوط الجنة، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الغيبي، يجب الإيمان والتصديق والاعتراف من غير شك ولا ريب، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب التصديق بكل ما ثبت عنه من أمور الغيب وغيرها. قال البراء: معهم كفن من أكفان الجنة، هؤلاء الملائكة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه، مد البصر، هنا حانت، هو في سكرة الموت الآن، فينزلون هؤلاء الملائكة من السماء، هذه أوصافهم وما معهم، حتى يجلسوا منه مد البصر بعيد، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. ملك الموت، هكذا أخبرنا الله عز وجل في كتابه، وهكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اسمه ملك الموت. هذه مسألة مهمة، اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت، أما تسميته بعزرائيل فمما لا أصل له ولا سند، ولعل ذلك من الإسرائيليات كما قال الألباني في أحكام الجنائز صفحة 199، قال: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول، يجلس عند رأس هذا الذي سيموت الآن، فيقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، نفس الروح روح المؤمن، أيتها النفس الطيبة، وفي رواية أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أخرجي أيتها الروح، يأمرها ملك الموت، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هذه مسألة مهمة هنا، مجيء ملك الموت قبيل موت العبد عند رأس الميت، تبشير ملك الموت للمؤمن بالمغفرة والرضوان. يسمع الميت ذلك من ملك الموت، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الإيمان والتوحيد سبب لمغفرة الله عز وجل ورحمته ورضوانه. قال البراء، قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج تسيل، تخرج روحه روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من فم السقاء. السقاء هذا من الجلد، يصنع كإناء للماء الشرب في القديم، ويشربون من فم هذا السقاء. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج هي روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، هكذا تخرج الروح. قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذها ملك الموت، يأخذ الروح في هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إن الروح إذا قبض عليها تبعه البصر، يراها عند موته، يرى روحه تخرج، فيتبع الروح ببصره هذا الميت. لذلك أكثر الموتى تجدهم يفتحون أبصارهم وينظرون إلى مكان معين، لأنهم يرون أرواحهم وهي تخرج. قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض عليها تبعه البصر. هنا خلاص انتهى الأمر، خرجت الروح. وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، دعوا له بالرحمة والمغفرة لأنه مؤمن، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، لأنها روح طيبة، روح المؤمن، روح مطمئنة، تخرج إلى السماء هذه الروح، وتمر على الملائكة، فروح المؤمن يدعون لها بالمغفرة والرحمة، ويدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، من جهتهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أخذها ملك الموت، الآن أخذ الروح، والملائكة، ملائكة السماء الذين نزلوا بالكفن من الجنة وبالحنوط من الجنة، هم ينتظرون عن بعد. إذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين. هنا ملائكة السماء يأخذون روح المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، كفن الجنة، قماش الجنة. لم يدعوها في يده، في يد ملك الموت، وهذه إثبات صفة اليد للملك من أمور الغيب، مسائل كثيرة. قال: حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، روح المؤمن. في كفن من أكفان الجنة ثياب من ثياب الجنة، وفي حنوط من حنوط الجنة. هذا تكريم لروح المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. قال فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض يخرج من هذه الروح، لأنها كفنت بثياب الجنة وحنطت بحنوط الجنة بطيب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيصعدون بها الملائكة، يصعدون بالروح روح المؤمن، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان. إذن يدعى المرء باسم أبيه، فلان ابن فلان. فالمؤمن والإنسان ينسب إلى أبيه وينادى باسمه وباسم أبيه فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. ملائكة يحملون روح المؤمن، هذا تكريم عظيم من ربنا عز وجل، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون، لأن السماء مغلقة لها أبواب، يطلبون من الملائكة، ملائكة السماء من الملائكة المكلفين بحراسة هذه الأبواب، أبواب السماء، يطلبون منهم أن يفتحوا بابا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، مسافة طويلة من السماء الأولى إلى السماء الثانية، يشيعون روح المؤمن معه حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني اكتبوه من أهل الجنة، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يرجع إلى الأرض لأن الله عز وجل وعد بذلك كما قال في كتابه أنه خلقهم في الأرض ويعيدهم أيضا إلى الأرض بعد موتهم، بعد صعود أرواحهم إلى السماوات يعاد إلى الأرض، ومنها أيضا يخرجهم عز وجل ويبعث من في القبور أيضا وهم في الأرض، فلا مجال للعيش خارج الأرض، لأن الله عز وجل وعد البشر بأنه خلقهم من الأرض، وإذا ماتوا أيضا يعيدهم إلى الأرض، وأيضا يخرجهم تارة أخرى أيضا من الأرض، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم فيرد إلى الأرض، ترد هذه الروح إلى الأرض، والجسد في القبر والروح صعدت، فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده بعد أن خرجت عندما مات، أخرجها ملك الموت وأخذتها الملائكة، الآن تعاد مرة أخرى في جسده وهو في قبره كل هذا يحصل في لحظات بقدرة الله عز وجل. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. لماذا؟ لأن الروح عادت إليه فهو يسمعهم بعد أن دفنوه ودعوا له بالتثبيت وبالمغفرة وبالرحمة، انتهى الدعاء انصرف كل في حاله وأعيدت روحه إليه وهو في جسده، يسمع خفق نعال أصحابه، صوت نعالهم وهم يمشون يسمعه. هكذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان. الآن إذا ولوا عنه مدبرين، هذه هنا مسألة مهمة جدا. يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة سماع الأموات. هو يسمع الآن لأن روحه عادت إليه، تعاد روحه في جسده، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. روحه في جسده يسمع مسألة سماع الأموات. صنف الألوسي رحمه الله كتابا سماه لآيات البينات في عدم سماع الأموات، كتاب مطبوع وبتحقيق شيخنا الألباني رحمه الله في هذه المسألة، وفي ترجيح أن الأموات لا يسمعون إلا في حالات جاءت عليها الأدلة، في حالات معينة، منها هذه الحالة وهو في قبر عندما تعاد روحه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. مسألة سماع الأموات اختلف فيها بين أهل السنة، هل يسمعون أم لا؟ ولكل دليله، والراجح هو عدم سماع الأموات إلا ما جاء فيها الدليل، لكن الأصل الأدلة العامة في الكتاب والسنة تدل على أن الأموات لا يسمعون. جاءت أدلة مخصصة لحالات معينة سيأتي الكلام عنها. فأعلم أيها المسلم أن كون الموتى لا يسمعون أو يسمعون إنما هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا يجوز الخوض في هذه المسألة بالأقيسة والآراء، وإنما يوقف فيه مع النص إثباتا ونفيا. والمسألة اختلف فيها العلماء، والراجح عدم سماع الأموات مطلقا إلا في حالات خاصة دل عليها الدليل الصحيح. أما الأدلة على عدم سماع الأموات مطلقا فهي قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، وقال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء كما في سورة النمل الآية 80، كذلك في سورة الروم الآية 52، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، لا تسمع الموتى، موتى لا يسمعون. الآية التي قبلها وما أنت بمسمع من في القبور، الآية 22 من سورة فاطر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إحكام الجنائز صفحة 21، قال لا شك أن المعنى لهذه الآيات هو ما ذكره ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثالث 182، قال وهو أن المراد بالموتى وبمن في القبور هم الكفار الأحياء، وهو ما قاله علماء التفسير، ولكن ذلك لا يمنع الاستدلال بهما على عدم سماع الأموات حقيقة. والله شبه الأحياء الكفار في عدم السماع بالموتى الذين لا يسمعون حقيقة، فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم وهم الموتى في قبورهم لا يسمعون. قال: وفي التفسير المأثور قال ابن جرير الطبري في تفسيره وساق بإسناد صحيح عن قتادة قال: هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر ولا تسمع الصم الدعاء. فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا يسمعون كالصم إذا ولوا مدبرين. انتهى كلام الألباني رحمه الله. أيضا من الأدلة على عدم سماع الأموات مطلقا قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إذن لا يسمعون. هذه الآية 13 من سورة فاطر صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالى: لا يسمعوا دعاءكم. كذلك أيضا من الأدلة على عدم سماع الأموات قصة قليب بدر التي في الصحيحين، ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 رجلا من قريش دفنوا في القليب. قال لهم بعد أن ناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها. إذن استقر عند الصحابة عقيدة أن الأموات لا يسمعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية: إنهم الآن يسمعون ما أقول الآن. إذن هذه حالة خاصة، الله عز وجل أسمعهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عندما خاطبهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: إنهم الآن يسمعون ما أقول الآن. صحيح يا عمر، ما مثل ما ذكرت أن الأموات لا يسمعون، لكن الآن هم يسمعون، الله عز وجل أسمعهم كلامي. وهذه آية ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وحسرة وندما. وقوله إنهم الآن مفهومة أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت، وفي إسماعهم الآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون. هكذا قال الألباني رحمه الله. والدليل الخامس على عدم سماع الأموات قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. حديث في صحيح سنن أبي داود 924، حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، كذلك لا يسمع من الملائكة إلا السلام من الكلام. ثم أن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عند قبره، ولا دليل يصرح بالتفريق بينه وبين البعيد عن قبره. إذن الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وبعيدا عن قبره لا يسمعون، هم يسلمون، الملائكة تسمع، يبلغون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. هذا حديث صحيح: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. الذي يبلغ السلام الملائكة لأنه لا يسمع. هذا دليل من الأدلة على عدم سماع الأموات. قال الألباني رحمه الله: يتبين من الأدلة السابقة أن الموتى لا يسمعون بلا شك، لا يسمعون بلا شك. هذه المسألة مسألة سماع الأموات. قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، قال: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه. هذه فتنة القبر، سؤال الملكين. قال: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، ربي الله. هذه مسألة مهمة، يبدأ سؤال الميت بعد الفراغ من الدفن، لحديث: استغفروا لأخيكم وسألوا له تثبيت فأنه الآن يسأل. هذا سؤال الملكين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. هذا حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع 737. قال: فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره ويقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فلذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يثبت الله عز وجل عند سؤال الملكين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. قال: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. هذا الذي في القبر الآن، أفرشوه من الجنة، هذا نعيم القبر، ألبسوه من الجنة وهو في قبره غيب برزخ، افتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، يفسح له في قبره مد بصره. هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ضغطة القبر، يجب الإيمان بأن للقبر ضغطة. قال صلى الله عليه وسلم: لا نجاة لأحد من ضغطة القبر. قال صلى الله عليه وسلم، هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لا نجاة لأحد من ضغطة القبر، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. حديث صحيح في صحيح الجامع 5182. وجاء في حديث آخر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. أيضا الحديث في صحيح الجامع الصغير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: ويأتيه، وفي رواية: يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك. هذا كله في القبر ومن نعيم القبر، يمثل له رجل وهو في قبره، يظهر له رجل، صورة رجل واضح المعالم، حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، هذا منزلك من النار لو كفرت بالله عز وجل. وعصيته هذا منزلك من النار، أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له أسكن أسكن. هنا جاءت الأدلة أن الروح هنا تطلع ولا تعود إلا بعد النفخة الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدي يوم القيامة. هذا حديث رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي في السنن وهو في السلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 995. حديث إنما نسمة المسلم روح المسلم طير يعلق في شجر الجنة، يأكل من ثمار الجنة، يطير في الجنة هذه الروح حتى يرجعها الله إلى جسدي يوم القيامة. إذن تخرج الروح مرة أخرى. وتذهب إلى الجنة إلى يوم البعث، عندما يبعث الناس تعود الأرواح إلى أجسادهم مرة أخرى. ثم بعد أن ذكر لنا صلى الله عليه وسلم حال المؤمن في البرزخ ذكر لنا حال الكافر أيضا، قال وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ملائكة العذاب الذين ينتظرون خروج الروح، فإذا أخذها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، مسوح من النار، أكفان من النار، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، رائحة كريهة، أنتن رائحة على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث، يقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح به فلا يفتح له، لا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى في النار، ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا بدون إعادة من الملائكة، تقذف من السماء، ليست كروح المؤمن تعود بها الملائكة إلى قبره، لا، روح الكافر الفاجر تطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. فيقول: هاهن هاهن لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك، سمعت الناس يقولون. تقليد. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فيه ذم التقليد في الاعتقادات. الاعتقادات لا مجال فيها للاجتهاد، لا بد من نص من الكتاب والسنة، فيذم التقليد في الاعتقادات. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي منادي من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار، هذا في قبره، عذاب القبر، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه، وفي رواية: يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، يقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، ملك من الملائكة في قبره، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضرب ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا ثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ويمهد في فرش النار، فيقول: ربي لا تقيم الساعة. انتهى الحديث برواياته، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البرزخ، رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو في صحيح الجامع الصغير برقم 1672 كاملا برواياته، وذكره الألباني رحمه الله كما قرأته لكم كاملا بمجموع رواياته، ذكره في كتاب أحكام الجنائز مع تخريج الزيادات الواردة فيه، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، نسأل عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله عز وجل من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.